أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثامن، أحكام الحيض، مسألة 227، هاي قريناها وشرحناها. مسألة 228، يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، بل قيل إنه الوطء من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا. أما وطؤها في الدبر فيكره كراهة شديدة مع رضاها، وأما ما عدمه فالأحوط لزوما تركه. هذه المسألة تحتوي على عدة أحكام مرتبطة بالحائض. الحكم الأول هو حرمة الوطء، يحرم الوطء في قبل المرأة، وهذه الحرمة أولا تكون على الفاعل بلا خلاف، بل ادعي الإجماع، زائد نصوص صفحة 195 الجزء الثاني المباني، وكذلك على الحائض أيضا، مو بس على الفاعل، على الحائض أيضا، وفيها عدة أدلة وفي بعضها نقاش، صفحة 194 المباني الجزء الثاني. إذن نحن هذا الحكم الأول، وهو حرمة الوطء المرأة في قبولها. هذه الحرمة ثابتة بالأدلة، لكن أدلة الحرمة، ثبوت الأدلة في حرمة الوطء على الفاعل أقوى وما بها كلام، بخلاف الحرمة على الحائض نفسها، أيضا ثابتة ولكن أقل قوتين. هذا الحكم الأول، بل قيل إنه من الكبائر، هذا الحكم الثاني. لأن الحرمة على قسمين كما لا يخفى، زين، والمعاصي ما بين صغيرة وكبيرة، وقد أخذنا هذا الأمر في باب التقليد في عدالة المجتهد، زين، ذكرنا شوية قليل بعض الشيء فيما يرتبط بالمعصية ونوع المعصية صغيرة وكبيرة. هنا هل أن هذه الحرمة هل هي من المعاصي الصغيرة أو كبيرة؟ السيد الله يحفظه يقول بل قيلة، يعني ما جازم السيد، ورأي قيلة يعني مو قول ضعيف، إنه من الكبائر. لكن من المناسب أن نعرف شنو هو المنشأ لثبوت أن المعصية كبيرة أو لا. يذكر في المباني الظاهر، ويعني استنادا للبحث السيد الخوي رحمه الله، الجزء الثاني صفحة 195، أن ثبوت المعصية في كونها كبيرة إما أن يكون النص يصرح بذلك، النصوص عندنا تعدد الكبائر، تقول الكبائر كذا 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 كذا، مثل اليأس من روح الله، التعرب بعد الهجرة، وهكذا. اثنين، التوعد عليه بالنار في الكتاب والسنة، مو اللي يقول هاي كبيرة ذاك، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لا، توعد، نجد أنه بعض المعاصي توعد بها الله عز وجل على فاعلها بالنار في الكتاب أو من الروايات، هذا أيضا طريق لإثبات أنها كبيرة. الثالث، أن هناك نص يدل على أن هذه المعصية أعظم من الكبيرة التي ثبتت أنها كبيرة، فبالتالي هذا من باب أولى. إذا يقول أن المعصية الفلانية أعظم من الكبيرة الفلانية، وده يقول كبيرة فلانية، ده يقول مثلا الزنا، مثل ده يقول اليأس من روح الله، ده يقول هاي المعصية أعظم من اليأس من روح الله، فمن باب أولى تكون كبيرة. هذا هم طريق ثالث. طريق رابع، أن تكون كبيرة عند المتشرعة. هذا السيد هنا الخوي رحمه الله عليه الظاهر يقول لا يبعد أن يكون، أو هو نفس صاحب المبانف القمي بالشرح، لا يبعد أن يكون وطء الحائض كبيرة عندهم عند المتشرعة، زين، لا يبعد. هذا بعد رأي، والسيد الله يحفظه يقول هذا رأي ضعيف، بل قيل أنه من الكبائر. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا. الحشفة واضحة بعد، هو مقدمة العضو الذكري، هذا يكفي، يعني هذه الحرمة قلنا حرمة الوطء، هل الوطء يشمل أي إدخال بأي مقدار، يشمل الإدخال بأي مقدار ولو بمقدار الحشفة أو بعض الحشفة، أطلاق الوطئ يشمله. أطلاق الوطئ، الوطئ يشمل، هذا يسمى وطئ. لكن بعض عبارة الروايات يقول إلا الفرج دون الفرج، بعض النصوص من واحد يقرأها يفهم أنه هذا لا، هذا لا يشمل إدخال بعض الحشفة. فلهذا السيد الله حفظه لأجل هذين المستندين زين منشأهما احتاط وجوبا، بل أحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، لأنه يوجد منشأ لعدم كفاية إدخال بعض الحشفة في الحرمة، ويوجد منشأ لكفاية ذلك في الحرمة. المنشأ في كفاية ذلك في الحرمة الإطلاق أو صدق الإدخال، ومنشأ عدم الكفاية في الحرمة هو أنه بعض العبائر بالروايات بها ظهور أو شيء من الظهور في أنه لا يكفي في الحرمة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أما وطئها في الدبر، هاي هم مسألة أخرى وحكم آخر، وهو الحكم الرابع والأخير في هذه المسألة، وطئ الحائض في الدبور هل هو جائز أو لا؟ طبعا أدنى الوطئ في الدبر تارة يكون في حال حيضها وأخرى يكون لا في حال طهارتها، فهل هذان بحثان أو بحث واحد؟ أسحنا نحن وهذا الكلام، سواء كانا بحثين أو بحث واحد، أنه لا فرق من حيث الحكم، الوطئ الدبر وهي حائض نفس الحكم الوطئ الدبر وهي طاهر، سواء قلنا أنهما بحثان أو بحث واحد، كلام نحن في وطئ الدبر وهي حائض هنا. وأما وطئها يعني وطئ الحائض في الدبور، فسيد الله حفظه شنو رأيه، شنو حكم يريده؟ يقول فيكره كراهة شديدة مع رضاها، إذا مع رضاها جائز ولكن مكروه، ومكروه كراهة شديدة. وأما مع عدمه، مع عدم رضاها، فالأحوط لزوما تركه. هذا بحث موجود ألا أنه هذا الخلاف موجود عند الفقهاء، هل يجوز وطؤها في الدبر أو لا؟ ذهب بعض إلى الحرمة، بعض ذهب إلى الجواز، وبعض فصل مثلا، وبعض لا احتاط. وهذا كل استناد الخلاف من خلال النصوص، هناك طائفتان، طائفة فيها نصوص متعددة تصرح بالجواز، و طائفة فيها نصوص تصرح بعدم الجواز. مثلا انك تصرح بالجواز، بعض الشيء يقول ليس به بأس، لا بأس به، هذا جواز، هذا مو انه فالصيغة زين يمكن حملها على محمل ثاني، لا لا صريح بالجواز. وفي النصوص اللي ما تجوز ايضا فيها صريح بعدم الجواز زين، به بأس مثلا، به بأس هذا ما يقدر نحمل على محمل ثاني غير الحرمة. فهنا الطائفتان متعارضتان، ولأجل هذا التعارض ذهب بعض إلى حمل الجواز على الكراهة، فبالتالي ذهب الجواز على كراهة، فحمل الروايات المتعارضة على يمين ما بين الحرمة والجواز على الكراهة، ولكن هذا الحمل لم يقبله سماحة السيد وكثير من الفقهاء، لأن حمل غير عرفي وحمل غير مقبول وغير صحيح، لأن الحمل العرفي هو ضابط أن نجمع بين عبائر النصوص بحيث لا يوجد تنافي. أما عبائر النصوص من نقول لا بأس به وبه بأس، وين هذا التنافي واضح زين؟ بينما إذا قال لا يحرم، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وهذا لا يجوز كذا، يعني هاي لا يجوز بها صيغة، لا يجوز، ما قال يحرم حتى نقول بها صراحة، بل حتى يحرم لا يجوز، يمكن أن يحرم يحمل عدم الجواز من باب الكراهة زين، لأن صيغة والصيغة قد تدل على الكراهة وقد تدل على الحرمة، صيغة النهي. المهم هنا قالوا ما يقبلون زين، يابا هذا إذا التعارض ما يصير وجه الجمع، أكو جواب إليه، هذا صار فيه استدلال بعد مو منهاج، قالوا إن نروح للكتاب، إذا تعارض مستقر نروح للكتاب، الكتاب يقول وطئ ما يصير، فلا تقربوهن، هكذا الآية، الآية شي تقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، لا تقربوهن فبالتالي هذه موافقة، بعض الروايات اللي تقول ما يصير موافقة للكتاب، لظاهر الكتاب، لإطلاق الكتاب، لا تقربهن، ما مخصصة بالقبل أبو الدبور، فتشمل الدبور. لكن بعض الفقهاء يقولون هذا شو اسمه الموافقة الكتاب لا يصار إليه إذا أكو جمع، يا بالجمع ماكو، شفنا لا، قالوا أكو جمع أنه عندنا رواية معتبرة ابن أبي يعفور يقول أنه يجوز مع رضاها، فنحمل عدم الجواز على عدم الرضا، هذا هو اللي سيدي يتبناه تقريبا. فلهذا قال أما وقوعها في الدبر فيكره كراهة شديدة، يعني يجوز مع رضاها. زين، والرواية اللي قالت ما يصير وأما مع عدم رضاها فالأحوط لزوما تركه، يعني حتى الروايات اللي دلت على عدم الجواز وحملناها على يمن على شنو عدم الرضا، عدم الرضا أيضا سيد لم يفتي بالحرمة، بل قال الأحوط لزوما تركه، لأنه الروايات اللي تصرح بالجواز إلها حوبة، إلها دور جيد ولا بأس. هذا بس أنا حبيت أبين في النموذج على أنه إذا أردنا نشرح بهذه الطريقة لعله كل يومية ما نقدر ناخذ مسألتين. زين، وبهذه الهدوء وبهذه البطء. زين، لحد ما كملنا مسألة، هاي الشق الأول وبها أربعة أحكام، وبعدك الشق الثاني سرح نقرأ. زين، إذا كل يومية مسألتين بهذه الطريقة البطء مع شوية توسع بالمسندات ما نمشي. زين، فهنا نأخذ الوسطية شوية إذا عدنا في السرعة بالكلام، زين، أو إشارة بالمستندات يكون هذا أفضل، يعني الوسطية مطلوبة. ولا بأس بالاستمتاع بها، هسه عرفنا الوطع، حكم الوطع عرفناه بالتفصيل بالأحكام الأربعة، الوطع في القبل، الوطع في الدفور، عليها، على الفاعل، بعض الحشفة، وهكذا. ثم يقول السيد الله يحفظه ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، يعني بغير الوطع، يعني بعد واضح الاستمتاعات غير الوطء شنو، تبخيض، مشام، كذا، هذا بعد واضح، هذا لعدم الدليل، عدم الدليل على الحرمة. فبهذا الأصل الجواز، لا بأس بالاستمتاع زوجتي، لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. هذا مقتضى الجمع بين النصوص، صفحة 197، الجمع بينها نخرج إلى هذه الكراهة، يعني أكو نصوص نصل إلى هذه الكراهة. شوف هاي بعد إذا أريد نقرأ النصوص أو نقول النصوص شن هي وش تدل بهذا، هم رادلنا بعد ربع ساعة فيطير الدرس كله بهذه المسألة. فهذا يكفينا، هذا من نقول وإن كره بما تحت المئزر مما بين سر والركبة، مقتضى الجمع بين النصوص، صفحة 197. بعد إحنا اللي عنده قابية يتوسع يروح للمصدر نفسه يقرأ يتأمل يستفيد أكثر. وإذا نقيت من الدم، هاي مسألة مهمة، إذا صار عندنا الاستمتاع غير الوطء لعدم الدليل وما بين السر والركبة هم يجوز، ولكن على كراهة. ليش؟ لأن النصوص أيضا هنا إذا أريد نشوف في هذا المجال شوية متضاربة ولكن متعارض، ولكن تعارضها يمكن حملها على الكراهة لا أكثر ولا أقل، بسيطة. وإذا نقيت من الدم، هاي مسألة أخرى، مرة حاض ونقيت من الدم، هنا يأتي السؤال، هل يجوز وطؤها قبل أن تغتسل أو لا يجوز إلا أن تغتسل؟ هذا هم بها مسألة خلافية، ومستندها الأصيل الآية القرآنية، حيث يقول الله عز وجل، شوف صدر الآية، فمثلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. زين، هاي يطهرن يعني النقاء من الدم، نقاء من الدم، إذا نقاء من الدم من دون غسل يجوز وطؤها، هذا صدر الرواية، صدر الآية. تعال الذيل الآية شو تقول، فإذا مطهرنا، إذا تطهرنا فآتوهن، تطهرنا تختلف عن طهرنا، تطهرنا يعني طهرنا واختسلنا، أما طهرنا شيء تلقائي من الله عز وجل ينقطع الدم مو بيدها، أما تطهرنا فعل المرأة يعني تغتسل. فشوف نفس الآية صدرها وذيلها يستند إليه الفقهاء، اللي يقول بالجواز يقول يكفينا أنه لا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني فإذا طهرن يجوز، ماكو غسل ما يحتاج. أما اللي يستدل بعدم الجواز إلا مع الغسل نقول يقولها شنو، فإذا تطهرن يعني حصل النقاء واغتسلن. هذا واحد من الخلاف. زين، لكن وحتى هو هذا اما تطهرنا وطهرنا هم بها قراءات، قراءات زين في بعض الآيات يطهرنا وتطهرنا زين او يطهرنا هم بها. فلهذا يعني الآية تعتبر مجملة في الوصول للحكم. اكو نصوص يستدل بها على الجواز زين، صفحة 198 جزء الثاني المباني، وهذه النصوص صحيح دلت على عدم وجوب الغسل ويجوز وضوءها قبل الغسل، لكن في نفس الوقت بها يعني ما يستدل على أنه لابد أن تغتسل فرجها. وهاي هماتين بها يعني من حيث الدلالة، بعضها بها بعضها ما بها زين، فهذا سيد احتاط وجوبا بالغسل لفرجها. قال وإذا نقلت من الدم جاز وضوءها. من نجد الآية، الآية مجملة زين، صدرها يدل على شيء وذيلها يدل على شيء آخر بغض النظر عن القراءة، إذا جت القراءة يكون الأمر لعله أشكل زين. بينما من النصوص لا، النصوص واضحة، وإن لم تغتسل النصوص تبين أنه مو واجب أنه تغتسل، يجوز وضوءها. ولكن هذا تعارض النصوص، صفحة 199 جزء الثاني المباني إلى صفحة 200 يعني صفحتين بها نصوص، بعضها إطلاق وبعضها لا، تقول لا كون يعني تغتسل فرجها، ولكن قد تغتسل فرجها من باب النظافة وليس من باب الوجوب. فلهذا سيدة قال ولكن الأحوط وجوبا أن تغتسل فرجها قبل الوطيء. إلى الآن هذه مسألة واحدة وقتها جد 17 دقيقة. مسألة 229، الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار. هاي روايات تدل على ذلك، على أن الزوج إذا وطأ زوجته الحائض عليه الكفارة. جد الكفارة قال في أول الحيض يعني مثلا هي مثلا 6 أيام، أول الحيض يعني اليوم الأول والثاني، في وسط الحيض يعني الثالث والرابع مثلا، في آخر الحيض آخر يومين، في أول الحيض دينار، في وسط الحيض إذا بيوم الثالث وطأها نصف دينار زين، إذا بيوم الأخير أو قبل الأخير يعني في الفترة الأخيرة يعني الثلث الأخير مثلا ربع دينار. هاي بها روايات، ولكن هذه الروايات ضعيفة فلا يمكن أن تكون مستندا للفتوى زين. فلهذا سيد احتاط استحبابا، الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفار، بخلاف الحرمة الوطئ. حرمة الوطئ على 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 الفاعل وعليها، هنا الكفارة لا، الكفارة على من؟ على الزوج دون الزوجة زين، بغض النظر أنها فتوى احتياط استحبابي أدلة وهكذا زين. بعد هذه الشق الأول من المسألة عرفنا أنه الكفارة غير ثابتة بنحو الفتوى، ولكن احتياط غير ثابتة نعم، احتياط استحبابي لأنه فيها أدلة، وأدلة مو حجة، أدلة موجودة نصوص ولكنها ضعيفة. والدينار تمن نقول الدينار ونص دينار وربع دينار، شو تريد من الدينار؟ والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك، هذا هو المعروف بين القوم، صفحة 205 جزء الثاني المباني. والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، ليش؟ لذهاب بعض إلى عدم كفاية القيمة. ورد هذا، رد أن العرف يفهم من الدينار الواقع، والواقع في النصوص يفهم من الدينار والواقع في النصوص القيمة، ويؤيد بمن بقوله نصف دينار وربع دينار، خو مو يكسرون الدينار يخطون نص، لا هاي هذا يفيد مؤيد آخر بأنه لو كانت الدليل على أنه القيمة ما يراد الدينار نفسه في قباله، قال نصف دينار وربع دينار، ونصف دينار وربع دينار قطعا القيمة، ما عندي نص انكسر ولا ربوع زين، هذا يعتبر تأييد زين. والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلا مع مع عدم الإمكان بعد، حتى اللي يقول لا بد من دفع الدينار نفسه قال هذا عند الإمكان، أما عدم الإمكان بعد تعذره زين، فيروح المن لبدله، وإلا دفع القيمة وقت الدفع زين. النقطة الأخرى في الكفارة، هاي الكفارة تثبت في حال العصيان، من أجل النصوص أن الكفارة على الواطئ على الزوج إذا وطئها في حال الحيض في حال العصيان، فلهذا قال الفقهاء عندما فهموا من الكفارة في حال العصيان رأسا قالوا الناسي الغافل الجاهل بالموضوع بالحكم كل ما تترتب عليه كفارة على نحو الفتوى زين، ومن دون احتياط استحبابي، يعني حتى الذي يقول أن الكفارة ثابتة بنحو الفتوى يقول ما تشمل الناسي والجاهل والغافل والجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم، لماذا؟ هو هذا لأنه ذيك مختصة بالعصيان الكفارة، ولا شيء على الساهي والناسي زين، ساهي ناسي ما مكلف فلا عصيانه، والجاهل كذلك بالموضوع والحكم. فإن المستفاد من النصوص أن الكفارة المجعولة بلحاظ العصيان، صفحة 206 جزء الثاني المباني. مسألة 230، لا يصح، وهذا حكم من الأحكام، حكم أخذنا الأول مسألة 227، القضية أن اشتراط الطهارة أنه ما يصح منها الطهارة، ما يصح منها العبادة التي يشترط فيها الطهارة. قضية الحرمة، زين، حرمة بعض الأمور التي تحرم على الجنوب، زين. قضية حرمة الوطئ، خصوصية الحائض، حرمة الوطئ، ولا المجنب يقدر يطأ زوجته والمجنبة يقدر يطأها زوجها، والمجنب شنو عادي، جناب على جناب، زين، وجماع على جنابه، لكن الحائض ما يصير، هاي خصوصية حائض. كذلك ذكرنا الكفارة. الآن نأتي إلى من للطلاق والظهار. الحائض هل يجوز طلاقها؟ هل يجوز ظهارها؟ هذا في باب الطلاق والحائض. هنا نقول على النحو الإجمال، لا يصح إطلاق الحائض وظهارها، ظهارها، زين، لا يصح طلاق الحائض وظهارها، يعني لا يصح ظهارها، معطوف على طلاق الفاعل. هذا الدليل على ذلك، طبعا إذا كان مدخولا بها، إجماع زائد نصوص، صفحة 208 جزء الثاني المباني. هذا الدليل واضح، إجماع ونصوص، لا يصح، وهذا من الواضحات، طلاق الحائض والظهار، ترى ظهاره يقولها أنت كظهر أمي، زين، هيجي، فهكذا أختي، هذا ظهار أيضا، هذا هم بحكم تكليف حرمة وبي يترتب عليه آثار. أما إذا كانت الظهار إذا كانت هي حائض، فالظهار باطل أصلا، ما يترتب عليه لا حكم تكليف ولا حكم وضعي عدم الوطئ إلا بكفارة، وهكذا. المهم، لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كان مدخولا بها، زين، هذا أيضا إجماع ونصوص، صفحة 208، لأن إذا ما مدخل بها رح يجينا إن شاء الله نصوص تقول يصح طلاق الحائض وظهار الحائض إذا كان غير مدخل بها، أو إذا كانت مستبينة الحميل. خمسة أمور من المرأة، خمس حالات للمرأة يصح طلاقها وإن كانت حائض، زين، في حالة مستبينة الحميل، في حالة قبل الدخول، وهكذا. المهم، ولو دبرا، إطلاق النصوص في شرطية الدخول يشمل حتى الدبور، إدخال بالدبور. بعد، لا يصح طلاق الحائض إذا كان مدخول بها شرط الأول، وكان زوجه حاضرا، هاي شروط الطلاق يجينا إن شاء الله، وكان حاضرا أو في حكم الحاضر، فالغائب ومن حكم الغائب خارج بالدليل، يعني يجوز هذا الغائب، وإلى شروط معينة، صفحة 209، على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق. إلا أن تكون، شوف هسه، إلا صار عند استثناء، الاستثناء الأول شنو؟ قال مع الدخول، أما بدون دخول يصير. وكذلك الاستثناء الثاني أنه إذا كان غائب وما بحكم الغائب هم يصير. والاستثناء الثالث إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس حينئذ. إلى الآن عرفنا طلاق الحائض لابد من توافر ثلاث أمور، أن يكون إذا كان مدخول بها ما يصح من الحائض، زين، أما ما مدخول بها يصير. إذا قضية ثانية، إذا كان حاضر، هذا شرط من شروط صحة الطلاق والظهار، إذا كان غائب وما بحكم الغائب يصح طلاقه. قضية ثالثة، إذا لم تكن مستبينة الحمل يصح طلاقها، لا يصح طلاقها عفوا للحائض، أما إذا كانت مستبينة الحمل فيصح طلاقها. فلهذا قال إلا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذ. ليش؟ لأن من الخمسة التي طلقنا على كل حال، وكذلك غير المدخول بها، هكذا النص، صفحة 208، ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام قال خمس يطلقن على كل حال: واحد، الحامل المستبين حملها، والتي لم يدخل بها، والتي لم تحض، يعني الطاهر، والغائب عنها، للتحض يعني مثلا يائس، مثلا ما عليها حيض، ما بها حيض، صار سنتين ماكو حيض، والغائب عنها زوجها، والتي قد جلست عن المحيض، قد جلست عن المحيض، جيد جدا، زين. وإذا طلقها، إذا عرفنا أكفد حكم الآن مختص بالحائض، لا يصح طلاق الحائض، بس مو مطلقا لا يصح طلاق الحائض، إذا داخل بيها شرط الأول، وإذا كانت حاضرة، زين، إذا كان الزوج حاضر أو بحكمه حاضر، وبعد وأن لا تكون مستبينة الحمل، ذن من أهم الأمور الثلاثة، طبعا لا تكون يائس، مثلا اليائس بعدها ما بيها، ما يصير على حائض، بعد هذا خارج سالبة بانتفاء الموضوع أو خارج تخصصا كما يقولون. وإذا طلقها على أنها حائض، هسه واحد يقول يا بنت ممكن تقول لا يصح طلاق الحائض، زين، هذا مرته كان يعتقد انها حائض وطلقها، مو طلاق باطل؟ قلنا لا، اذا تبين انها طاهر في حين الطلاق وإن كان يعتقد أنه حافي الطلاق يقع في محل. ليش؟ لأن ترتب صحة الطلاق وترتب بطلان الطلاق على الواقع. فإذا كانت حائض حتى لو كان يعتقد أنها طاهر فالطلاق باطل، وإذا كانت طاهر حتى لو كان يعتقد حائض فالطلاق صحيح، وإذا طلقها على أنها حائض فبان الطاهر صح. وإن عكسه، يعني شنو عكسه؟ إذا طلقها على أنها طاهر فبانت حائض فسد. زين ليش؟ هذا بعد جوابها شنو؟ الحكم مترتب على الموضوع الواقعي والاعتقاد لا موضوعية له. خلي يعتقد أنها طاهر وطلقها ثم تبين أنها حائض فالطلاق في غير محله، لأن المدار على الواقع. خلي يعتقد أنها حائض وطلقها ثم تبين أنها طاهر فالطلاق صحيح، لأنه المدار على الموضوع الواقعي. جيد. مسألة 231، يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. عندنا صلاة يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، كذلك الطواف الواجب. زين، بل حتى الطواف المندوب احتياط وجوب كما تقدم في الجنابة وفي أول مسائل أحكام الحيض 227. فهنا أنا الآن المرأة إذا نقت من الدم فبالتالي كيف ترفع حدثها الأكبر؟ بالغسل. بمجرد قلنا خروج الدم الحيض صارت محدثة بالأكبر. زين، متى يجب عليها الغسل؟ إذا نقد الدم حتى ترفع الحدث الأكبر. ليش ترفع الحدث الأكبر؟ لأن الصلاة والطواف مثلا طواف الواجب أو المندوب احتياط وجوبي فيها شروط، ومن ضمن الشروط أن لا تكون محدثة بالحدث الأكبر. فلهذا قال هذا يجب الغسل الوجوب، وجوب مقدم مو وجوب نفسي. الصلاة واجبة نفسا، أما الغسل وجوب مقدم. هذا الغسل، وبعبارة أخرى لو المرأة طهرت من الحيض زين وبعده ما صايرة الصلاة، يعني الساعة بالوحدة بالليل كذا، ما مو واجب تغسل. نعم، من يصير الفجر وواجب عليها الصلاة تغسل، إذن واجب مقدم من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر. بعد الحكم الثاني، ويستحب للكون على الطهارة. مو إلا أكو صلاة ولا أكو طواف، قلت وجوب مقدمي الآن ما يعني شنو الصلاة بعد ما صار ما مو واجب علي. زين، أقدر أغسل من باب الاستحباب، لأن هذا حكم شرعي. هذا إذا ما ثبت الاستحباب وتغسل بعنوان الاستحباب هذا تشريع. قالوا نعم الكون على الطهارة مستحب. فلهذا ورد في الناس ما رواه أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وأن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا. صفحة 210 جزء الثاني المباني. زين، ويستحب للكون على الطهارة وهو زين. هسه هذا من قلنا الغسل واجب مقدمي مستحب نفسي، سؤال كيف تغتسل؟ قال وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب. هذا اللي شرحناه بالجنابة، الكيفية الرأس والرقبة، تمام الرأس والرقبة احتياط وجوبي ثم بقية البدن، هذا الترتيبي. ولا يجب تقديم اليمين على اليسرى وإن كان حط استحبابين مو صحيح. زين، وبعدين قلنا الارتماسي على نوعين: دفعي تدريجي، وشو هو الفرق بينهما من حيث النية من حيث الكيفية. هذا كله يجي ليش؟ الدعية الإجماع زائد نصوص موجودة صفحة 210 جزء الثاني المباني. حكم آخر، ويجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة. غسل الجنابة ثابت بالاتفاق بالإجماع، نصوص متعددة أخذناها سابقا زين على أنه يجزئ عن الوضوء. لكن قلنا أكو كلام في إجزاء غسل غير الجنابة عن الوضوء. بعض قال لا، مو ما يجزئ عن الوضوء، مثل غسل الميت، مثل غسل الاستحاضة الكثيرة، مثل غسل الحيض، غسل واي أمور زين. لكن بعضهم قال لا، هذه الأغسال الثابتة شرعين تجزي عن الوضوء. وهذا أيضا أخذناه وين؟ في غسل الجنابة، أشرنا إلى ذلك لعلها مسألة موجودة صريحة هناك. ويجزي عن الوضوء كغسل الجنابة، المسألة قلنا خلافية لاختلاف النصوص، صفحة 211 و212 الجزء الثاني المباني، ولكن هذا هو رأي السيد. وإن كان الأحوط استحبابا بل الأفضل الوضوء قبل. أحوط استحبابا باعتبار وجود رأي زين، أنه وجود رأي ولعله عنده مستند زين، لا يخلو من المستند. أنه وإن كانت المستند مو حجة عند السيد بعدم الزاهي عن الوضوء، فلهذا احتاط استحبابا. بل الافضل، هاي الافضليه الوضوء قبله، افضليه بعد، بل الافضل الوضوء قبله. اكو نصوص، انا كاتب نصوص موجوده انه وضوء قبل الغسيل، يا غسل غسل الحيض. مساله 232، يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان. الدليل المرأة في شهر رمضان 5 أيام كانت حائض، زين من خلص شهر رمضان تقضي ولا؟ قالوا نعم تقضي، وهذا من الواضحات ومذهب الفقهاء والإسلام، مذهب الفقهاء والمسلمين، ونصوص صفحة 212 جزء الثاني المباني. زين، بل مو بس شهر رمضان، بل حتى المنذور في وقت معين على الأحوط لزومين. لأن هنا يجي السؤال أن المرأة الحائض هل يجب عليها قضاء كل صوم؟ قال ماكو دليل. نعم شهر رمضان بدليل نصوص وضوح، زين قضية هو هذا مذهب الفقهاء والمسلمين. زين هسه عرفنا شهر رمضان. زين غير شهر رمضان هم ثابت؟ قالوا المنذور المعين بكلام. ليش المنذور المعين بكلام؟ باعتبار الإطلاق لا فرقه بين الواجب المعين بين شهر رمضان وبين المنذور المعين، ما دام معين. وليش قال معين؟ لأنه يفوت وقته. أما هذا غير معين، بعد هو هذا بعد تروح إلى يوم آخر، يعني بشكل طبيعي لعدم صحة الصوم، وين في عدم صحة الصوم في الحيض. فإذا كان غير معين يتعين عليها اليوم ثاني، لأن هو غير معين يتعين عليها. شنو يعني عليها أن تأتي بيوم ثاني؟ أي يوم ثاني؟ لأن غير معين. كلامنا بالمعين هذا يفوت وقتها، نادرة أن الصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين صدفت أنه أول يوم حيضها، فهل يجب القضاء؟ قالوا إطلاق وجوب القضاء على الصائم يشمل المنذور المعين. لكن هذا بكلام شوية من نجل النصوص أنه ما الإطلاق هذا مو كامل، مو قوي، مو تام. ليش؟ لأن هي تفرق بين الصلاة والصوم. الصلاة مو واجب عليها القضاء، والصوم واجب، فهي من باب التفيق وليس من باب بيان أن كل صوم معين شهر رمضان أو منذور يجب القضاء. فلهذا السيد احتاط وجوبا، قال والمنذور في وقت معين على الأحوط لزوما. بعد ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، نفس الأدلة. زين مصرح في نصوص 214 جزء الثاني المباني، وهم أنه هذا من الواضحات. وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين، هذا بعد إطلاق واضح. مسألة 233، الآن هاي المرأة الحائض هل يصح منها الطهارة من الحدث الأكبر؟ هي حائض محدثة بالأكبر، لكن لو مست ميت أو أجنبت صار عندها إنزال مثلا، زين، أو إدخال هسه ولو بالدبر احتياط وجوبي، قلنا من دون رضاها أو برضاها كراهة شديدة، يعني المهم أجنبت حتى لو من حرام، زين حرام، أو هي عاصية وطأت من وطها زوجها من القبل حرام، بس هي بعد شو تسوي الآن؟ تريد تغسل، هل الغسل مشروع للجنابة؟ الغسل مشروع ليوم الجمعة؟ الغسل مشروع اللي مثلا مس الميت؟ لو لا، بما أنها محدثة بالأكبر فتنتظر لما تلقى من دم يلا يشرع لها الطهارة من الحدث الأكبر. يقول السيد تصح طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض، لأن هي حائض بعد، فشنو وهي حائض تغسل غسل الحيض؟ هذا لغو، لأن الحيض في كل آن الآن. أما جنابة يصح، تصح الطهارة. فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صحة، هذا ما رواه عمار صفحة 215 جزء الثاني المباني. زين، وكذلك يصح منها الوضوء والأغساد المندوبة. شنو الأغساد المندوبة؟ مثلا مس الميت بعد غسله، زين مثلا عندنا واي أغساد مندوبة، ليالي القدر، نعم، لا الجمعة هسه راح يجي وراها باستثناء. زين، اطلاق ادلة، هذا شنو الدليل؟ اطلاق ادلة مشروعية غسل مس الميت بعد غسله استحباب، هذا عندنا، او غسل استحباب غسل ليالي القدر او يوم عرفة او كذا او كذا، هذا الاطلاق يشمل حتى المرأة الحائض، فلهذا مشيوها الجماعة بالاطلاق. عندنا مثلا رواية تقول يابا يستحب غسل يوم عرفة، يستحب غسل ليل القدر، هاي ما مقيدة أنه المرأة لا تكون حائض، واضح؟ فهذا الإطلاق هو اللي صير وجعل الفقهاء زين أن مثلا السيد الله حفظه يفتي به من شروعية والجواز والصحة. نعم، والوضوء كذلك، الوضوء هسه راح يجينا دليله. نعم لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزومين، هذا الاحتياط لزومي، يعني نحن ندور بين هناك منشأ لصحة الغسل الجمعة. شنو المنشأ؟ أطلاق أدلة مشروعية واستحباب غسل الجمعة يشمل حتى المرأة الحائض، لكن عندنا رواية والظاهر الرواية ضعيفة زين، تقول لا لا ما يصير. حديث محمد بن مسلم صفحة 215 يعني الجزء الثاني المباني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، يعني تغسل، قال أما الطهر لا فلا، شوف فلا زين، فهذا يتعارض مع إطلاق مشروعية استحباب غسل الجمعة حتى يشمل المرأة الحائض. ولكن تتوضأ، تتوضأ في وقت الصلاة وتذكر الله، شوف الوضوء، إذن وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة. الوضوء صار هو هذا نفس النص اللي يذكر ويذكر أنه ما تتطهر من غسل الجمعة للحائض، يقول تتوضأ. والأغسال المندوبة قلنا شنو؟ أطلاق أدلة مشروعيتها. أما الجمعة أكو تضارب، أطلاق أدلة مشروعية استحباب غسل الجمعة، أطلاق مشروعية غسل الجمعة يلزم منه أنه يصح منها غسل الجمعة، لكن عندنا رواية تتعارض معها، فهذا سيد احتاط لزومين. قال نعم لا يصح منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزومين كما سيأتي. المسألتان الأخيرتان بسيطتان، مسألة 234 يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة، هاي نصوص ما رواها زرارة أيضا صفحة 216 جزء الثاني المباني، يستحب لها التحشي واحد والوضوء في وقت كل صلاة واجبة زين، ولعل المقصود هو الجمع، التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة زين، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى، هذا النص هو نفسه يذكر هذا الأمور. والأولى لها، أنتم مو قلتوا يستحب لها أن تستقبل وتذكر الله، الذكر هو أنواع الذكر، استغفار، تسبيح، صلوات، كذا كذا كذا، مو زين كل ذكر، يقول الأولى لها اختيار التسبيحات الأربعة، نصوص صفحة 416. المسألة الأخيرة في الحائض يكره لها الخضاب بالحناء أو غير الحناء، وهو الجمع بين النصوص المانعة والمجوزة صفحة 217 جزء الثاني المباني. وأيضا ماذا يكره لها؟ حمل المصحف، نصوص ضعيفة موجودة، يعني نصوص ضعيفة تنهى عن حمل المصحف، ولكن حملناها على الكراهية صفحة 217 جزء الثاني المباني. ولمس هامشه، واضح، وما بين سطوره وتعليقه، نفس هي النصوص. إذن الخضاب بالحناء زي محمد المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه، هذا تمام الكلام في باب الحيض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.